الحمد لله الذي يوالي هباته ويجزل عطياته ويتكرم بمواصلاته ويختار من شاء من برياته. وقد حدثنا الشيخ بعد أن ذكرنا بالآيات التي فيها ذكر المعاملة والتي فيها ذكر ما يتعلق بالليل والنهار لإقامة البرامج على مقتضى وحي مولانا الكريم الغفار سبحانه، فإن الفلاح والفوز مربوط بجم زمام الأوقات والساعات، وإنما تكون الندامات كلها في القيامة على ما يحصل من أحوال وشؤون في الساعات، في اللحظات، في الأوقات، في الليل وفي النهار، وإنما يحصل السرور والحبور بما يصادف المؤمن التقي الصالح من فائض جود ربه جل جلاله بحسب أيضا ما حفظ وتأدب في الساعات، في اللحظات، في الأوقات التي مرت به في الدنيا. فهذا العمر من أكثر الأعمار، مضى علينا قبله عمر وكنا في عالم الروح حتى جعلت روح كل منا بأمر الله في قفص الجسد في بطن أمه وجينا إلى هذه الأرض، وكان هذا العمر الثاني أكثر الأعمار لأنه عنوان على الإرادة فيما قبله وسبب لكل ما يحصل في الأعمار بعد. فجميع ما يحصل في عمر البرزخ إلى أن تقوم الساعة لكل من مات قبل أن تقوم الساعة، كل ما يحصل له في البرزخ إنما هو نتيجة لما كان منه في هذا العمر. ثم ما يحصل في العمر الرابع وهو عمر القيامة إلى أن يقضى بين الخلائق ويدخل أهل الجنة الجنة والنار النار، كل ما يدور في القيامة من مساءلات ومخاطبات وميزان وحفظ الباب باليمين أو بالشمال وصراط وغير ذلك مما في المولد، كلها نتائج لما كان في هذا العمر. ثم ما يجري في العمر الأخير الخامس في الجنة أو في النار نتائج لما كان منا في هذا العمر. فهذا العمر عمر التكليف، ما أخطره وما أعظمه وما أهمه. العمر الطويل كله جميع ما فيه مبني على هذا العمر القصير. حالنا في هذا العمر القصير، كيف كنا في هذا العمر القصير، نوايانا في هذا العمر القصير، إراداتنا في هذا العمر القصير، مقاصدنا في هذا العمر القصير، أقوالنا في هذا العمر القصير، نظراتنا في هذا العمر القصير، خطواتنا في هذا العمر القصير، معاملاتنا في هذا العمر القصير، ما نشم في هذا العمر القصير، ما نطعم في هذا العمر القصير، ما نسمع في هذا العمر القصير، يترتب عليه كل ما يكون في عمر الأبد والدوام والخلود. ولقد أحسن الحق إلينا بأن أكرمنا وعرض علينا أن نعمر عمرا قصيرا جدا محددا ليعمر لنا به عمرا أبديا سرمديا لا حد له ولا غاية. إنما نجد الناس في دنياهم بالعمر القصير يرتضون التعب الكثير من أجل أن يرتاحوا وقتا يسيرا. في الأوقات الأخيرة كانوا في القرون السابقة يقول كثير من الذين يفكرون في جلب بعض المصالح الدنيا يشتغل أيام شبابه سنة سنتين ثلاث سنين ويرجع يرتاح 10 سنين 15 سنة ما حصله. هذا كان في القرون السابقة، هذا كان حالهم أقرب وأجمل. والذي عرفنا في أوقاتنا المتأخرة يسافر أحدهم ويكدح ربما يغدر عن أهله ويجلس سنة وحسن شهر إجازة ويجلس سنة ونصف ويجلس سنتين ويجي بقى يرتاح ولا شهرين قال بشر ولا يساعدوا أخوه ثم يشر والدولة اللي هو فيها ما ترى فيه إلا عودة مشهور محددة ويرجع ثانية يتعب كم ويرتاح كم يتعب سنة سنتين عشان يرتاح ثم يشبكها لكن الحق اللي بتاعه شوية اصبر واصبر في ذا العمر البسيط شوف أمامك ما لا غيره لحد ساعة عمره كله لا لقد أحسن إلينا كثيرا سبحانه لقد ساعدنا كثير سبحانه لقد أكرمنا كثير سبحانه لقد تفضل علينا كثيرا سبحانه لقد أحسن معاملتنا سبحانه لكن نحن المسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينه إذا هو أحسن المعاملة فلا صبر قليل استقامة على ما أحب أمر قصير وعلي الأبد كله لو قال بنعمك مقابل السنة سنة بعذبك مقابل السنة إذا أضعتها سنة لكان الأمر خطير لكن لا سنة ولا سنتين ولا مئة ولا ألف ولا مليون من السنين ولا مليار أبدا عليك هذا هو القصير عمره وخذ لقد أحسن الخلق إلى لقد أحسن الخالق إلى عباده وحبيبه وخيره نازل إليهم وشرهم صار كان يعرض على الجبار من مخالفة شرائعه في كل يوم وليلة من هؤلاء المكلفين الذين فتح لهم باب الهداية وباب الإقبال والإنعام وهم يخالفونهم هذه البرمجة للأوقات من نورانية الوحي هي وظيفة المؤمن ويحتاجها كل واحد عايش في أي مكان كان في أي زمان أن يكون له نصيبا أن يكون له نصيب من برمجة أوقاته بنورانية الوحي ضد ظروف التي هو فيها أما أن يكون إمعة ما يفرض عليه من برامج تنتشر وتسود أحيانا مصدرها فاجر وأحيانا مصدرها كافر وأحيانا مصدرها غافل وهو يمشي معها في أي منطقة كان في أي مكان كان هذا يضيع هذا يثبت هذا ينقطع عن ربه المؤمن في أي مكان جاء في أي بقعة جاء في أي ظرف كان يأخذ برمجة من الإله يرتب نفسه بها عند كل شدة صبر والتجاء عند كل رفع شكر وعطاء في كل يوم في كل ليلة له أعمال هددوا بعضهم بالسجي بغير حقال أو بالنفي من البلد أو بالقتل قال أما السجن فخلص وأما النفي فسياحة في سبيل الله وأما القتل فشهادة أنا مبرمج من الأصل ضد برمجتي سماوية أي شيء بتصلحون به ضدي يرجع معي ضد لكم أنا ما حولي أنتم ضددتم المكون ضد لكم أنا ما يشيلي ضد لأن المكون حسن صيلة ديبه فأي شيء يرجع لي مش ضدي البرمجة حقي مضبوطة هكذا يقول الفصل الثالث في ذكر عمل المريد في اليوم والليل برنامج منهج مسار بداية من طلوع الفجر وهو البياض المشتق من سواد الليل المعتد بقطر السماء الشرقي عند إدبار النجوم إدبار أتراقه ذهاب ضوءها لغلب الضوء الفجر عليها اللهم صل على محمد قال تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار عند قرب الفجر تدبر نجوم ثلاثة ضوءها بظهور نور الفجر أكثر تسبيح ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم فإذا أدبرت النجوم وأشرق ضوء الفجر صل سنة الفجر التي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويتعهدها حتى اشتهر أنه ما كان أشد تعاهدا على النوافل مثل تعاهده على سنة الفجر. ومع ذلك كله فأمر إذا أقيمت الصلاة لا يصلي أحد في من الناس. حتى قال له بعض الصحابة الاشتهار مكان سنة الفجر بينه ولا سنة الفجر قال ولا سنة الفجر. وقال في حديث آخر من فاتته سنة الفجر فليصليها بعد طلوع الشمس وسلم مرة فرأى بعض الصحابة قام يصلي فتدعى قال ماذا صليت؟ قال يا رسول الله جئت وأنت تصلي الفجر فكرهت أن أتأخر عن صلاتك وأنا لم أصلي سنة الفجر فصليت معك ثم صليت عن سنة الفجر فسكت لم ينهوا. ولكن الأفضل أن يلويها بعد طلوع الشمس خروجا من الغلاف لأن الصلاة في هذا الوقت عند الحنفية حرام وهي جائزة عند الشافعية وغيرهم لأنها صلاة مؤقتة ليست بنافلة مطلقة. فهو سكت عن هذا وقال من فاتته سنة الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس. عرف عنه صلى الله عليه وسلم تعاهده لهذه الصلاة كما عرف عنه تخفيفها فيسن أن يخفف سنتي الصبح سنة الصبح ركعتين سنة الصبح يتجوز فيما لا تسن ولا تستحب إطالة. فقالوا في سنة الفجر سنة تخفيفها وأن يقرأ فيها ما ورد إما الكافرون والإخلاص وهو أكثر ما ورد كما ذكر الشيخ أو الآيات الأخرى منها ما أشار إليه مثل آية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم في الآية في الركعة الثانية وفي الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة في رواية أخرى قرأ الآية الأخرى التي في سورة آل عمران قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وقرأ في الركعة الثانية بعدها ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقرأ بعض الأوقات إنا أرسلناك بالحق بشيرا منذرا في سنة الصبح. فهذا الذي ورد عنه في سنة الصبح. بعض العلماء قال يمكن يجمع بينها ولاحظ بعضهم أنه إذا جمع خرج من التخفيف إلى التضييق ولكن يقول أحيانا هذا وأحيانا هذا وأحيانا هذا وليجعل أكثر ما يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص فإنها أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ قال يمكن أن يقرأهما بالجهر أو بالمخافتة استدل بحديث عائشة على المخافتة أنه كانت ترقب الحديث في صحيح البخاري حديث السيدة عائشة أنها كانت ترقب تأثرنا ما يصلي سنة الفجر فرأته يخفف بالنسبة لصلواته الأخرى فقالت أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ هل قرأ الفاتحة وما قرأ لما يركع بسرعة صلى الله عليه وسلم. وقولها أقرأ بفتح الفرج على أنها لم تسمعه ماذا قرأ هذا دليل المخافتة. وقول ابن عباس رضي الله عنه أني رقبت 20 يوم رمقت النبي 20 يوم فاستمرت يقرأ في ركعة الفجر قل يا أيها الكافرون والله أحد لأنه كان يرفع صوته فسمعه ابن عباس أنه جهر بذلك. الأمر فيه واسع والمعروف من خلال كتب السنة والسيرة أنه قد يسمع منه أحيانا السورة والآية في النفل وفي الفرض في السرية حتى قالوا بعض اللي يصلون معه الظهر والعصر ويسمعون السورة أحيانا يسمعوا بالذي بجربه قريب منه هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أعمالا في البرمجة هذه من جملة الابتداء بالاستغفار والاستغفار 70 مرة في بداية النهار. وفي الخبر انه اذا عرضت صحيفه العدل صحيفه اليوم والليله على الله فوجد في اولها استغفارا وفي اخرها استغفارا بل امحوا ما بينهما ما كان من الذنوب بينهما امحوه فيتجاوز عن هذا الذي اعتنى بالاستغفار الاستغفار طلب المغفره وكل شيء تطلبه تكون بحال لائق بطلبه ما يمكن ان تطلب شيء بحاله غير لائقه بطلبه فمن جاء بجهله يقول اعطوني الإمامة ولا التدريس
يروح لك
من جاء بين غير خبره بالنجاره وقال خلونا رئيس النجاري يقول ولا حتى نجار لانك ما تعرفها اصلا فكل من يطلب شيء يكون حاله متناسب مع الضلال والذي يطلب الغفران يكون حذر من الذنوب مشمئز منها خائف منها مقلع عنها هذا الاستغفار اما استغفار مع اصرار رسخ ماشي استغفار قال يستغفر الله 70 مرة وذكرت سيرة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة أسأله التوبة استحسنها وتحبها كثير من العارفين على قوله أتوب إليه أسأله التوبة لأمور من أهمها أمر الأول أن حقيقة التوبة ما تصح وتتحقق من العبد حتى يتوب الله عليه أولا ثم تاب عليهم ليتوبوا والثانية الأمر الثاني ليكون أبعد عن الادعاء يقول وأتوب إليه وقد يكون ما استكمل حقائق التوبة كما ينبغي فيكني تقول أتوب وهم هم تهي سواء يقول أسأله التوبة هذا أحسن فيكون أقرب إلى الانكسار وإلى استصرار للكريم الغفار فيرحمه أسأله التوبة فهكذا ثم يسبح الله الليل ما أتمر بكلمات الأربع التي هن الباقيات الصالحات على قول كثير من أهل العلم يقول والباقيات الصالحات خيرون خير أملا فمن ربك ثوابا وخيرا املا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر استغفر الله تبارك الله يتيبها مره وذكر لنا دعاء الفجر بما فيه من عظمه هذا الدعاء جمع خيرات الدارين وجمع المراتب العلى واستدفاع كل بلاء دعاء نبوي لائق بمنصب النبوه كان صلى الله عليه وسلم يعتني به ويجهر به حتى حفظه عنه ابن عباس الحديث الذي رواه الشيخ في هذا الكتاب ورواه الإمام الترمذي في سننه وغيره أن سيدنا ابن عباس قال بعثني العباس يعني والده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حاجة أرسله إلى النبي كان وقت في الليل متأخر قال فأديته ممتياً من وقت متأخر في الليل بعد العشاء وهو في بيت خالتي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس أخت أم الفضل قال ثبات عنده وقد ذكر لنا في مبيته في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد له ابن عباس وسادة ينام عليها لكن البيت حق النبي هو ميمون فيه في وحدة وسادة قال فأمرني النبي أن أنام الشغالة هو وخالتي ميمونة على عرض الوسادة وانا على طول وضع راسه في الجانب ذا ومن راسه في الجانب الثاني ايش المظهر هذا؟ إيش الحالة؟ هكذا عاش، ولو شاء لكانت له الأسرة، ولا كانت له الكنود، ولا كان له الديباج والحرير، فما أرسل الله شيئا ما أراد هذا. بي ابن عمه بيبي جنده وعده طفل سيد قعدك من الأطفال وهذا خالتك محرمك من هنا محل، وسعد وحده وسط الداخل صلى الله عليه وسلم. قال فلما صلى ركعتين أصاب الفجر، قام من الليل قام معه. وتكرر من ابن عباس هذا أن عدة ليالي يجي ويبيت عند خالته ميمونة ليلة يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فكان يرمقه إذا قام من الليل يقوم ويتوضأ ويجي يصلي معه جنبه، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تهجده ويصلي وراءه ابن عباس. وبعض الليالي جاء ما حس ما قام، النبي قام يصلي على عادته حتى ضرب الفجر. دفت النبي له نام الغليل نام الغليل دفت قام يتوضا يدرس معهما قبل الفجر صلى الله عليه وسلم. برمجه مبارك. كيف أحوال بيوتنا وأولادنا في هذا الحال وهذا العمل؟ كانوا يذكرون عن الأخيار السابقين في هذه البلدة وغيرها يعودون أطفالهم الصغار أن يقوموا آخر الليل، هم ما يعرفون قراءة ولا صلاة، أطفال جدا صغار، ويقوموا حتى يلعبوا حتى كلهم يقوموا. لما؟ ولعل يتعود النوم في هذه الساعة من أيام طفولته، وعلى آخر الليل ما ينام. فكان يقومونهم حتى الذين لا يعرفون قراءة ولا صلاة يقوموا يلعبوا. لكن المهم تكون مستيقظ هذا الوقت، إذا بدأ يميز يكبر يكون يعرف يقرأ يعرف يصلي. فانظر إيش التطور الذي حصل في واقع الأمة، كيف تطورهم وخلوا لا إلا بدل هذا. ربما اشتركت الأسرة كلها في إضاءة أول الليل تفرج على شيء من المسلسلات غيرها. هذه برمجة أيضا، إلا أنها برمجة ظلمانية، برمجة ظلمة بدل برمجة النور. في واحدة يا ذا يا ذا، إما نور إلا ظلمة، فتحول تركوا برامج النور شلوا برمجة الظلمة، فهم في غفلة أول الليل وآخر الليل نيام كلهم، حتى الكبار فيهم أحد قام من الكبار خلى الصغار معهم فيهم. شوف الانحطاط الذي يحصل في الأمة. يا محول الحال حول حالنا والأمة إلى أحسن حال. هذا الدعاء العظيم من صلى الله عليه وسلم، ورأيت في بعض الألفاظ خالف في بعض الروايات، والعمل على هذه الرواية التي أوردها صاحب المسلك القريب ويقرأ بها في كل يوم عندكم هنا. فلو واظبت على هذا الدعاء يوم ثاني يوم ثالث يوم في شؤون اليقين والرحمة التي تشمل إصلاح الشؤون كلها بما فيها جمع الشمل ولم الشعث ورد الألفة وصلاح العلانية والسر وإلى غير ذلك، ورفع الشواهد على الصدق مع الله تبارك وتعالى، وتزكية الأعمال وتبييض الوجوه والعصمة من الأسواق، والإيمان الصادق واليقين الذي ليس بعده كفر، والرحمة التي يحاز بها الشرف في الحياتين والدارين، والفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء والمرافقة للأنبياء. إيش المطالب هذه؟ مطالب كبيرة عظيمة. وبعد ذلك شؤون القبور لو شرحها شارح لكانت مسلكا موصلا إلى الله. هذا الدعاء دعاء الفجر. فإن تجعبوا ذلك أول ليلة أول يوم ثاني يوم ثالث يوم مع الجمع لا بد تقبل، ثم لك الأربعين اليوم ونور هذا الدعاء عشر في صدرك، وبدأ يظهر لك أعلام الطريق. ادعوا عند حاضر قلب، ادعوا معهم، ما تخلي يدعون بعض الناس وبعضهم قاعد يعني إما ينعش إلى مثمن لسانه. يطلب يسأل، أتدري من يطلب؟ أتدري من يسأل في هذا الموقف؟ يسأل، أنت محتاج إليه، سأل مع السائلين بحضور قلب والحج، وألح عليه سبحانه وتعالى. وعاد الشيخ قال أن يكون تستفتح بالحمد الصلاة على النبي من أجل يقبل، لأن الصلاة على النبي مقبولة عند الله لمكانة النبي. فإذا صليت على النبي ودعوت ما بيقبل واحد بيخلي الثانية، بيقبل الكل سبحانه وتعالى من كرمه جل جلاله. يدل على هذا حديث منها كان صلى الله عليه وسلم في مسجده الكريم، دخل واحد صلى ركعتين رفع يده اللهم صل على صلى الله عليه وسلم، لقد عجلته لقد عجلته. إذا دعا أحدكم فليحمد الله ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. وبينما هم جالسين دخل آخر صلى ركعتين رفع يده الحمد لله اللهم صل وسلم على النبي وأخذ يدعو. قال أوجب إن خدم، أوجب أي أوجب قبول الدعاء إن خدم. قال بعض الصحابة بما يختم الرسول؟ قال بأمين. فقام الصحابي إلى عند الداعي قال أختم بأمين وأبشر، وكمل دعاء بأمين. ما أبشر، قال النبي هناك سمعك تدعو. وقال أوجب إن خدم فجيت إليك. في حرص الصحابة على منفعة بعضهم وإيصال الخير إلى بعضهم البعض، وهكذا يعيش أتباع الصحابة، بل أتباعهم أتباع من صحبوه، أتباع الحديث صلى الله عليه وسلم، يعيشون على هذا الحال، كل يحرص منهم على منفعة الآخر، مصلحة الآخر، إيصال الخير إلى الآخرين. الله يقوم هذه الأخلاق بيننا. وأحب الكثير أن يبدأوه بالصلاة على النبي ويختموه بها. فإذا قبل الأول والأخير الوسط بين بيت واحد، لما علم من سنة الله في إحسانه سبحانه وتعالى وكرمه. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، حسن المسألة باب من الأبواب التي تستمطر بها رحمة الله وينال بها ما عند العبد، حسن المسألة. وفي الحديث صح أنه مر صلى الله عليه وسلم وإذا أعرابي ساجد، وكان يدعو بدعاء أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يصف الحب بأوصافه العلى، يا من لا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، وأخذ يشف الحب ويدعو فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال واحد من الصحابة إذا أكمل هذا الأعرابي صلاته فأتي به إليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، سألهم عندهم شيء؟ وجد شيء من الذهب الذي جاء به لأجل الصدقة أو كان من الجباية فأخذه. لما جاء الأعرابي دخلوا إلى عندهم أعطاه إياه. قال أتدري لما أعطيتك هذا؟ قال يعني جماعتنا بيننا وبين قبيلة الرحيم بين، قال إن للرحيم إلى حقا، ولكن أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله، حسن مسألتك، لما أحسنت المسألة أحسنت الثناء على الله صلى الله عليه وسلم، ويحب ذلك. ولذا قال بعض أهل العلم كنت في الحجرة الكريمة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأعرابي جاء وقف قال اللهم إن هذا محمد عبدك ورسولك وأنا عبدك والشيطان عدوك، اللهم إن تغفر لي يفرح نبيك رسولك يفرح وينجو عبدك ويحزن عدوك، وإلا تغفر يحزن نبيك ويهلك عبدك ويفرح عدوك، وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. ما شاء مسألة. يقول هذا العالم فأخذتني عيني فرأيت النبي مقبل، يقول قم إلحق الأعرابي فبشره أن الله غفر له بحسن مسألته، روح الحب كله أن الله غفر له بحسن مسألته. فرى الجماعة يصلون على ميت بينهم، جاء واحد بدوي حصل ما يسمعكم جنازة حضر معه صلى معه. يرى بعض أصحابه في الليل ما فعل ذلك قال غفر لي بدعاء الأعرابي ذاك وبدوي اللي صلى معكم يوم جيت تصلون عليه قال غفر لي بدعاء. نحن كلنا ندعو بالدعاء ولهم الحمد لله العربي ايش من دعاء هذا؟ كان يوم راح دور لك السوق حصلوا قال حصلت حضرت الجنازه معنا انت قال نعم قال ايش دعيت انت؟ قال انا ما عرفت ان اللي جاهل من بدوي قال ايش قلت؟ قال لما شفتكم تصلون تدعو الميت انا ما عرفت قلت يا رب لو كان هذا عبدك الميت هذا بيت عندي نزل عندي لذبحت له ناقد يعني اكراما. قال ولكن هو اليوم ضيفك انت ما هو عندي انا عندك لو كان عندي جاء انا باكرمه بذبح له الناقه اللي يقول للرب هكذا الحق بل منه هذا دعوه غفر للميت سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن المدح يحب مظهر التذلل للرب جل جلاله والثناء على الحق بما يستحب. وقال لا احد احب اليه المدح من الله واحب من يمدح. لذلك اثنى على نفسه وحمد نفسه في كتابه سبحانه وتعالى فهو احب من يحمد ويثنى عليه جل جلاله. لله الحمد على فضله واحسانه كما هو اهله. يقول سيدنا الشيخ وايش هذا نورا من فوق نورا من تحت نورا من يمين عيني وعن شمالي نورا في عظامي نورا في شعري نورا في سمعي نورا في بصري نورا في لحمي نورا في دمي نورا في عصبي نورا في شعري نور بشر شعر بشر عصب عظام لحم دم نور نور كله نور 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 ايش هذا نور حتى في الدم حتى في الشعر حتى في اللحم حتى في العظم كله نور. أشار إلى وجه من أوجه معاني هذا النور. يقول عليه رضوان الله تعالى هذه الأنوار التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جزء من أجزائه إنما هو دوام النظر من نور النور شاهد القيومية في كل حرة كون وحركة منه يكلأه بنظره ويتولاه بحيضته وينظر إليه بدوام نظره ليستقيم له بتولي حفظه فلا يزيغ بصره ولا يطغى ولا تستهويه النفس بهواء. يا الله جل الحي القيوم قائم على كل شيء كل شعرة فيك ما قامت إلا به ولا خلقت إلا بخلقه ولا كونت إلا بتكوينه. كل شعرة من شعرك فيها ست قصبات والسادسة الأخيرة مفتوحة. هذا كل الست الليات اللي في الشعر هذا كل لي منها قائمة به ومرضية بإرادة به. الله قيوم جل جلاله ماشي شعرة تفقد كما لا تنبت كما لا تقطع كما لا تقف كما لا تنتف كما لا تقع في مكان إلا بأمره وتدبيره. ربك قيوم ما خلق شيء يسيبه هو فوق خلقه قيوم. قال سر القيومية هذا إذا فاض عليك بالعجزة استمكن منك شهود النور الأعلى فصرت منزها عن الهوى ثابتا على قدم السوى خاضعا للملك الأعلى جل جلاله. هذا النور سأله النبي ولا نور في لحم كمثل النور الذي في لحم ولا نور في أي عظم من العظام كالنور الذي في عظام ولا نور في أي شعر من الشعر كالنور الذي في شعر صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس يدعو رب أعطنا النور في شعرنا في بشرنا لكن ذا الشعر وذا البشر نور خالص نور النور وهو الشعر الذي والبشر واللحم والعظم الذي جاوز سدرة المنتهى ولم يكن في الأنوار شيء حتى في الروحانية المجردة كجسمانية سيدنا جبريل عليه السلام نور مجرد لكن ما في هذا المستوى من النور ما قادر يصعد معه ولا أن يخطو معاد الخطوات. قال أنا إن تقدمت احترقت أنت إن تقدمت احترقت وأنا إن تقدمت احترقت وما منا إلا له مقام فنور محمد أعلى نور. وهذا النور لا يزال في الزياد أمد الآمد وأبد الآبد، يزيد 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 لا ينقص أبدا. الله يجمعنا به، الله ينورنا بهذا النور، يحشرنا مع يوم ترى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. صلى الله على النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. دعاء عظيم، نرجع ثاني مرة نروح على الله به، بس ادعو ربك به، يمكن تدعوه بقلبك تدعوه بوجهك. قد عدد من الأيام دعيت به ودعيت به وقلوبنا غير حاضرة، قلوبنا غافلة ونحن مقصرين، وعسى الله يسد الخلل منا. باقي الأيام ندعوه مع حرصنا على حضور القلب، دعوات عظيمة. تعرف طريق السماء، صدرت من لسان سيد أهل الأرض والسماء، قبلت عند رب الأرض والسماء، فبتبعيته كلنا ندعو هذا الدعاء الذي تسمعونه في صباح كل يوم. نبدأ بالحمد والصلاة على النبي، مع الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، تجمع بها شملي، تلم بها شعبي، ترد بها ألفتي، تصلح بها ديني، تحفظ بها غائبي، ترفع بها شاهدي، تزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، تلهم بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم اني اسالك ايمانا دائما يباشر قلبي، اسالك يقينا صادقا حتى اعلم انه لا يفيدني الا ما كتبت عليه، وربني بما كتمت لي. اللهم اعطني ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء وعيش السعداء، والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. أنزل بك حاجتي عند رفعائي وقصر عملي وابتدر إلى رحمتك. أسألك يا رب يا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير من دعوة الذكور وفتنة الذكور. رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغني قومي من خير فعدوا من عبادك وخير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وذما لأوليائك، نحب بحبك الناس وتعادل على وجهك من غالبك من خلقك. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجود عليك الذكران، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بالحبل الشديد والأمر الرشيد. سألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، المقربين الشهود والرفع السجود، المؤمنين لك بالعهود، إنك رحيم الحدود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من دعاك بالعز وفعل به، سبحان من الذي تزلزل وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أعطى كل شيء بعلمه. نورا في قلبي ونورا في كرمي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في حجري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في
قلبي منهورا من بين يدي منهورا من قلبي منهورا عن يميني منهورا عن شمالي منهورا من فوقي منهورا من تحتي اللهم اهدني نورا واعطني نورا واجعلني نورا على سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين.
الفصل الرابع في ذكر ما يستحبه من الذكر وقراءة الآية المندوب إليها بعد التسليم من صلاة الصبح استخرجناها من الآثار: اللهم صل على محمد وآله، اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام، تحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تباركت تباركت يا ذي الجلال والإكرام. ثم ليقل سبحان الله العظيم وبحمد ثلاثة، ثم يستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم ليقل وهو ثاني رجلة من قبل أن يتكلم هذه الكلمات،
ثاني رجلة أن يعاطفها على حالها التي تشهد فيها.
ثم ليقول وهو ثاني رجلي من قبل أن يتكلم هذه الكلمات عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير.
والرواية المشهورة فيها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات يظل في ذمة الله تعالى، ولا ينبغي الذنب أن يدركه، يكون كما نعتك عشر رقاب إلى غير ذلك من فضائلها العظيمة بعد الفجر وبعد المغرب، وفي رواية أيضا بعد العصر، فينبغي لنا أخذ النصيب من هذا. لا يستغني المسلم عايش في أي بلدة في أي مكان عن نصيب من ذكر الله المتعلق بصباح المساء وبما بعد الصلوات. اقرأ.
ثم يقرأ وهو كذلك: قل هو الله أحد عشر
عشرا، من قرأ قل الله أحد عشرا بين الله له قصرا في الجنة. قال سيدنا عمر: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله؟ قال: الله أكثر وأطيب. الله أكثر وأطيب، كل قصور ماشي أزمة سكن، ولا أزمة مواد، والمواد حقها لبنا من فضة ولبنا من ذهب. لا إله إلا الله، الله يجعلنا من أهلها.
ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون عشر مرات. وليقول: سبحان ربيك رب العزة عما يصفون، إلى آخر السورة ثلاث مرات. وليقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى آخر الثلاث آيات ثلاث مرات. ثم يسبح 33 ويحمد كذلك ويكبر 34، فتلك 100 مرة. وأنا حب جعل 25 زاد فيها التهليل. وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة استوعب ذلك 100 تسبيحة، وكان أيسر عليه لأجل المداومة. ثم يقرأ سورة الحمد وآية الكرسي وخاتمة البقرة من قوله: آمن الرسول وشهد الله الآية، وقل اللهم مالك الملك الآيتين. ثم يقرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها. ثم يقرأ: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية. ثم يقرأ: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا.
لقد صدق الله ورسوله الرؤيا. ماشي واو.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا، إلى آخر السورة. ثم يقرأ 5 من أول سورة الحديث و3 من آخر سورة الحشر. ثم يقول: اللهم إني أسألك بكرم وجهك الصلاة على محمد وآله، وأسألك الجنة وأعوذ بك من نار 7 مرات. وقال قبيصة بن مخارج للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني كلمات ينفعني الله بها وأوجد، فقد كبر سني وعجزت عن أشياء كنت أعملها. فقال: أما لدنياك فإذا صليت الغداء فقل 3 مرات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنك إذا قلتهن آمنت من عمى وجدام وبرك وخالف. وأما لآخرتك فقل: اللهم صل على محمد واهدني من عندك، واقضي علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إذا واف بهن يوم القيامة لن يدعهن فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخلن أيهما شاء. وقال المسبعات العشر التي هداها الخضر عليه السلام إلى إبراهيم التيمي ووصاه أن يقولها غدوة وعشية. وقال الخضر: أعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر من فضلها وعظم شأنها ما يدل عن الوصف وأنه لا يداوم على ذلك إلا عبد سعيد. وقد ثبت له من الله عز وجل الحسنى. وحدثنا ذكر فضائلها اختصارا، فإن قال ذلك فقد استكمل الفضل. والمداوم عليهن تجمع له جميع ما فرقناه من أدعية. وروى ذلك سعيد بن سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن
وبرة
قال: وكان من الأبدال، قال: أتاني أخ لي من الشام فأهدى لي هدية، وقال: يا كرز اقبل مني هذه الهدية فإنها نعم الهدية. فقلت: يا أخي من أهدى لك هذه الهدية؟ قال: أعطانيها إبراهيم التيمي. قلت: أفلم تسأل إبراهيم من أعطاها؟ قال: بلى. قال: كنت جالسا في فناء الكعبة وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد، فجاءني رجل فسلم عليه وجلس عن يميني، فلم أرى في زمان أحسن منه وجها ولا أحسن منه ثيابا ولا أشد بياضا ولا أطيب ريحا. فقلت: يا عبد الله، من أنت ومن أين جئت؟ قال: أنا الخضر. فقلت: في أي شيء جئتني؟ قال: جئتك للسلام عليك وحبا لك في الله عز وجل، وعندي هدية أريد أن أهديها إليك. فقلت: ما هي؟ قال: هي أن تدرى قبل طلوع الشمس وتبسط على الأرض، وقبل أن تغرب سورة الحمد 7 مرات، وقل أعوذ برب الناس 7 مرات، وقل أعوذ برب الفلك 7 مرات، وقل هو الله أحد 7 مرات، وقل يا أيها الكافرون 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات، وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالد ولأهلك وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 7 مرات، وتقول اللهم يا رب افعل بي وبهم عاجل وآجل في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم 7 مرات.
رضي الله عنه وعنكم: وانظر ألا تدع ذلك غدوة وعشية. وقلت: أحب أن تخبرني من أعطاك هذه العطية؟ فقال: أعطانيها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلت: أخبرني بثواب ذلك. فقال لي: إذا لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألوا عن ثوابه فإنه سيخبرك. فذكر إبراهيم التيمي رحمه الله أنه رأى ذات ليلة في منامه أن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الجنة، فرأى ما فيها ووصف وصفا عظيما مما رأى في صفة الجنة. قال: فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: لمن هذا كله؟ فقالوا: الذي يعمل مثل عملك. وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها. فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه 70 نبيا و70 صفا من الملائكة، كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب، فسلم علي وأخذ بيدي. فقلت: يا رسول الله، إن الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث. فقال: صدق الخضر، وكل ما يحكيه فهو حق، وهو عالم أهل الأرض، وهو رئيس الأبدال، وهو من جنود الله عز وجل في الأرض. فقلت: يا رسول الله، فمن فعل هذا ولم ير مثل الذي رأيت في منامي هل يعطى مما أعطيته؟ قال: والذي بعثني بالحج إنه ليعطى العامل بهذا، وإن لم يرني ولم ير الجنة إنه ليغفر له جميع الكبائر التي عملها، ويرفع الله عز وجل عنه غضبه ومسه، ويؤمر صاحب الشمال ألا يكتب عليه شيئا من السيئات إلى سنة، والذي بعثني بالحج نبيا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله تعالى سعيدا.
فلا يتركه إلا من خلقه الله تقيا. وقد كان إبراهيم تيمي رحمه الله مكث 14 لم يطعم طعاما ولم يشرب شرابا، فلعله بعد الرؤيا والله تعالى أعلم ذكره الأعمش عنه. فهذا من جمل ما أتى مما يستحق أن يقرأ ويقال بعد صلاة الغداء. ولذلك فضائل جمة وردت بها الأخبار حذفنا ذكرها للاختصار.
ذكر لنا عدد من الذي ورد في السنة الكريمة من الأذكار بعد صلاة الصبح، وذكر لنا هذه المتبعات الماثورة عن سيدنا إبراهيم تيمية حتى صلح الأمة وخيارها وأهل التقوى والعلم فيها يعني من رضوان الله تبارك وتعالى. والقصد هذا نموذج من النماذج التي يقولها السائر الله والمريد من جملة من الأدعية والأذكار بعد صلاة الصبح، ولا بيد فيها ولا فيما سواها، وإنما يحتاج كل مؤمن لأن يكون له نصيب من الذكر في مثل هذا الوقت في صباح كل يوم. ثم إن هذا النصيب من الأذكار يختلف من واحد لآخر بما هو أصلح له وأجمل له. ثم إنه على وجه العموم المقدم من الأذكار ما ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الأذكار وأجلها، ثم ما ورد عن الصالحين والأخيار والسائر إلى الله تبارك وتعالى إن كان له شيخ يهديه ويدل على طريق فيرجع إليه في تعيين أوراده وأذكاره ويأخذها عنه، ذلك أجمع له وأنفع وأرفع وأوسع وأسرع لتحصيل المراد من تزكية النفس وتطهير الفؤاد والقرب من رب العباد جل جلاله وتعالى في علاه. وإلا فليأخذ ما تيسر له من كتب السنة ومما أثر عن العارفين، ثم بعد ذلك يبحث عن شيخ يدله على رب يزكي الله به نفسه ويطهر به عن رذائل الأخلاق، فإن الحق تعالى يطهر عباده بعباده ويهدي عباده بعباده ويوصل عباده بعباده. ولذلك أرسل إلينا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية من العلماء العارفين بربهم، فإن لم تجد فالصدق خير مضيدي، وإذا صدق المريد وجد المشايخ على الأبواب، بمعنى أن الله لا يغفل الأباب إلى آخر الزمان، وأنه يبقى في الأمة مواصلين موصلين إلى الله دالين على الله إلى آخر الزمان. وكل من صدق في التوجه إلى الله دله الله على من يكون سببا لوصوله إليه جل جلاله وتعالى في علاه. وما ذكره إذن من الرؤيا لسيدنا إبراهيم التيمي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فهذا من جملة ما جاءت به السنة الكريمة، لأنه ذهبت النبوة وبقية المبشرات كما نقرأ في صحيح البخاري. ما المبشرات؟ يرسل على الرؤيا صالحة يراها الرجل أو ترى له، وهذا منها، وليس فيها شيء جديد في التشريع ولا في القيام بالأمر العبادة، ما فيها إلا أذكار ثابتة مندوبة باتفاق. فاسمه عمارة الوقت بها أي وقت كان قربة إلى الله، والانتباه من وقت ما قبل طلوع الشمس وما قبل غروبها بدو أمر جاء مخصص في القرآن الكريم، سبب حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، نص الله تعالى على تعظيم هذين الوقتين والتسبيح فيهما، فينبغي أن يشتغل المؤمن فيها بأنواع التسبيح، وهذا من أنواع التسبيح والتحميد من جوامع الأذكار. فما هناك شيء في مثل هذه المرايا الصالحة يكون في حكم جديد ولا تشريع جديد، ما فيها إلا الشريعة الغرة والسنة الظاهرة التي تركها لنا صلى الله عليه وسلم، وإنما بقيت هذه المبشرات التي يستأنس بها على أن باب الرؤيا باب ينزل منزلته، لا يتأسى أن يقوم به شرع من غير شك، ولا يقبل إذا خالف سنة ولا إذا خالف أثرا ولا إذا خالف أدبا من أداب الشرع، لا يقبل، ويكون الغلط فيه من الرائي ومن حال الرائي. هذا الحكم العام لجميع المرائي، ثم ما وافق منها الشريعة يكون إما نوع من البشارة المذكورة في الحديث أو دلالة أو إرشاد خاص لهذا الشخص أو من يكون من خصوصه لعمل مجر بأصل الشرع مخصوص أو لحال من الحالات من الأحوال المجرة أيضا بأصل الشرع مخصوص فلا إشكال في مثل هذا فتنزل هذه منزلتها. ولا ينبغي لسائر ولا لمريد أن يعلق قلبه بهذه المرأي ويجعلها مقصودة، فإنما المقصود أن يتحقق عبوديته للمقصود جل جلاله، المعبود تتحقق عبوديته للمعبود، والحق تبارك وتعالى إما أن يريه أو ترى له الرؤيا أو يغنيه عن ذلك بأي شيء أو يكون ما يكون من أمره، فله سبحانه وتعالى الإطلاق في معاملة العباد ورفعة شان كل بما يريد سبحانه وتعالى وبما يخص به عبده، لا تقييد عليه، ولا تكون المرأة هي المرتكز ولا ينبني عليها حكم جديد ولا يهمل شانها فيما اتفق مع الشرع وفيما كانت فيه الإشارة المتوافقة مع السنة الغراء. ولذا نجد في القرآن الكريم إقامة تراتيب أوضاع المجتمع بالرؤيا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع الناس فهل تزرعون سبع سنين ذابا فما حصدتم فذروا في سنبولي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ذا يد يوسف من عنده لم يعرفه، ماشي في الرؤيا دلالة على العام الذي يجي من بعد، هذه زادها من عنده سيدنا يوسف من نورانيته وفراسته. وأقام سياسة الدولة على ذلك وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، وبهذه الرؤية دبر سياسة الدولة ونجحت وأثمرت الخير، فهذا شان من الشؤون. لكن لم يقبل سيدنا يوسف في الرؤية أمر يخالف الشريعة ولا يخرج عن الأدب ولا يخرج عن المنهاج، وأخذ منه ما يصلح عليه السلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فبهذه الموازين يكون الشان مع الرؤية. ولأجل ذلك كما جاءت السنة بكونها من المبشرات وكونها أن يراها الرجل أو ترى له، جاء التشديد العظيم في التقول فيها وفي زيادة كلمة أو تنقيص كلمة، يقول رأيت ما رأى، ومن كلف عيني ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين من نار في القيامة. وكيف يعقد بين شعيرتين وشعيرتين من نار، أو حتى ما هي من نار شعيرتين ما تعقد وودها نار وهي شعيرتين، كيف معنى أنه يعذب والعياذ بالله عذاب شديد ما يقدر يعقد بين شعيرتين. فكذلك من قال رأيت كذا رأيت كذا وما رأى، هذا على خطر كبير والعياذ بالله تبارك، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى، ما يجوز أن يقول. وهكذا فإذا استدرت على وجهها فالحال كما قال سيدنا مالك، الرؤيا الصالحة تسر ولا تغر، ما تنزلك للغرور. ومن كان يقول أنا رأيت كذا أو رؤي لي كذا فيخرج عن الأدب أو يرفع نفسه أو يشهد له مقام، فقل له يا ليت ما رأيت ولا رؤوا لك وسلمت من ذا الورقة اللي أنت فيها، ورطت نفسك بحجاب بينك وبين الله شديد، يا ليت لا رأيت ولا رؤي ولا وقع عليك ذا الحجاب. وإنما تسر ولا تغر. ولأجل ذلك لما كان بعض المنتبهين الأذكياء الأصفياء أراد أن ينبه واحد قلبه معلق بالمرائي وجاء إلى عند هذا الصالح يقول أنا رأيت أنك في الجنة البارح، رأيت أنك في الجنة، شاطي ليه؟ قال وإنت إبليس ما حصل غيرك يوصي إلى عندي، قال بغانا هذا فر ما حصل إلا أنت، ليه ما يرسل واحد ثاني؟ ها؟ قال لو رسل واحد ثاني يريد غرنا أنت استخدمك إبليس. فأدب الرجال، عرف أن الرجل ما هو مرتكز على مجرد المرأي، وأنه لو قلب صادق مع الله تعالى يعرف كيف يبتدي بمن ويتبع من ويتوجه من، ما يقول رؤيا رؤيا ويبطل أعمال أو سنن وأداب من كان منتظر الرؤية ويروح لا عند اللي يقص عليه المرائي ده بيقص عليك عيوب النفس يزكيك منها يشرد تعال بنقص عليك مرائي فرحان جالس مجنون عندك وهذا الطريق اللي سلك بها أنبياء أو أولياء لا أولياء ولا أنبياء سلكوا بهذا الطريق سلكوا إلا بالتصفية والتنقية والتحلية والتقلية والأدب والقبول والعبادة والبرمجة الربانية برمجوا أنفسهم عليها وانتقوا ودعوا انتبه تبقوا عدرك على المرأي ثم يعد عمرك وانت تدور لها من هنا ومن هناك ولا شيء فيك يتصلح وهكذا قال الحب علي حجي لما أوقع الله في قلبي إن هذا البيع ولي عدي في الطريق واحد بياع يبيع أشياء خفيفة في السوق أجل فقرة ذهني فلما نظر إليه حس بولايته ووقف وهذا الرجل والولي صار عرف قال صبر يا علي بكمل الزباين بعدين بكلمك كمل الذي عنده الزباين قفل الدكان قال تعال شلوا إلى بيت حصل له معه غرفة ساكن فيها معه تنك يطلع عليه للغرفة جلس معه قال تريد أن نتكلم في علوم الحضرة المحمدية أو علوم الحضرة الأحدية قال له ادخلنا من الباب ادخلنا الباب من هذا إلى هذا قال فبدأ يتكلم بكلام عجيب عظيم قال لا إله إلا الله من شافك وانت عند الدكان ذاك في السوق ما يظن فيك شيء قال يا حبيب ايش يفيدك انك اطلعت على سر احد او ولايه احد غايتك تحسن الظن فيه وهذا واجب عليك اطلعت ولا ما اطلعت لكن لو اطلعك الله على عيب من عيوب نفسك تطهر نفسك منه افضل لك قال واعطانا تربيه بهذا الكلام ربنا اعطانا تمييز ربنا به قال كشفت وعرفت ولايه واحد لكن لو كشف لك عيب من عيوبك صفاك منه احسن لك ترتقي بذلك درجتك إذا عرفت ولاية واحد غايتك تحسن الظن فيه وهذا قد فرض عليك رأيت ولايته ولا ما رأيت ولايته احسن الظن بعباد الله تبارك وتعالى فهكذا شأن التربية الله يربينا الله يربينا الله ينظر إلينا ويصلح ظاهرنا وخافينا يا رب في رجاء بعثنا من جودك العجب قربنا في من لهم قربت انضمنا في سلك من أحببت يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين